بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. تقدم بيان أن المحقق النائني قدس سره في رؤيته في هذه المسألة، مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كان يجد أن لب البحث وجوهره يرتبط بأن المخصص هل يكون موجبا لتعنون العام، موجبا لتقييد العام، أو أنه مجرد كاشف عن الملاك في العام وعدم تحققه في هذا المورد أو في ذاك. طبعا هو مو يكشف عن تحقق الملاك لأنه هو مخصص للعام، فهو يصير يعني الكيف فيه مخالف لكيف العام، يصير معاكس إلى هذه القضية. احنا هم نذكرنا مطلب المحقق النائني وحاولنا أنه نختصر ونركز يعني في بيان مطلب في هذه الجهة. هذه القضية بقت مو واضحة، راجعنا أكثر في كلام مجموع كلمات فيما قبل وما بعد في المسألة، قد ربما قد يمكن أن نقرب أكثر ويكون إلى وجيه محترم في هذه الجهة. ويبدو من كلامه قدس سره أن المنشأ في القول بالتفصيل بين ما يكون مخصصا وما يكون روحه، وما يكون روحه هو الكشف عن الملاك وعن الملاك بل هيزاد، فيجوز التمسك فيه بالعموم، هو أن الملاكات الأحكام، هذا هو لب المطلب هنا، أن ملاكات الأحكام بطبيعتها إنما يكون إحرازها وظيفة لنفس المولى دون العبد، فبعموم الحكم يستكشف أن المولى قد أحرز وجود الملاك في تمام الأفراد فيتمسك به العبد في ظرف الشك، وهذا واضح. خلي أكثر نوضح، احنا عندنا الأحكام تابعة لملاكات، والعبد مسؤول عن طاعة المولى اللي هو يدري أن أحكامه تابعة لملاكات. قد يكون على بعض الوجوه أن الملاك المهم عند المولى إذا أحرز العبد أهميته من جميع الجهات، ما بقى عند احتمال أنه هناك مانع منه، مانع من يعني تحقيقه أو من الالتزام به، إذا أحرز في مثله قد يكون هو أيضا فيه منشأ للتقرب للمولى للتعبد له، لكن هو بالأساس العبد في العملية التشريعية هو ما مسؤول عن تشخيص الملاكات، وهو عادة قاصر عن تشخيص الملاكات خصوصا مع المولى الحقيقي اللي هو لا يوجد أي يعني شبه وتماثل، ليس كمثله شيء، المولى الحقيقي اللي ما يوجد فيما بينه وبين عباده أي وجه مقارنة من حيث العلم ولا معرفة حقائق الأمور، فالعبد هو بطبيعة قاصر. زين، هو عنده علم العبد مما علم به ولو ببركة ما ورده من مولاه أن الأحكام تابعة لملاكات، فهو دائما يكتشف الملاك اكتشافا إنيا طبعا. هذا وشنو معنى؟ معنى أنه هو المعرفة الأساسية عنده هي معرفة الأحكام، وبسبب القاعدة التي بلغته من عقله أو من المولى أو بالجمع بينهما هو عرف أن المولى أحكامه تابعة لملاكات، لمصالح ومفاسد، هذا اللي عرف. فعندما يأتي يجمع بين وجود الحكم وبين هذه الكبرى وهي الارتباط بين الأحكام والملاكات، شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أنه بثبوت الحكم يكتشف الملاك. زين، من هو اللي يشخص الملاك؟ طبعا هذا شأن المولى، خصوصا أن هي عملية من أعقد الأمور، لأنه أكثر من مرة لعله في بعض المطالب السابقة في البحث في تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ذكرنا هناك أن الأحكام هي بطبيعتها حمالة وجوه بها جهات، والميزان الدقيق للكسر والانكسار في الحسن والقبح الذي يكمن في كل من هذه الوجوه، هذا عادة لا يتيسر إلا لمن اختصه الله بعلم، وإلا هو للبشر العاديين مسدود الطريق، مسدود طريق معرفة القيم الدقيقة للأفعال، قيم الأفعال اللي هي ترجع إلى حقيقتها، يعني إلى جوهرها الملاكي. قد يكون حتى بلغة ثقافة العصر يقولون هذا من القيم، قيمة شنو قيمة؟ هو ربما أصله هو هذا، يعني قيمته في حسنه وقبحه، يعني درجة حسنه وقبحه. على أي حال، فإذا هذه المفروض القضية صارت واضحة جدا أنه العبد هو ما له علاقة بتشخيص الملاك، وإنما هو هذا شأن المولى. لكن لو حدثت مصادفة واكتشف العبد ملاكا، إذا اكتشف ملاك هل من حق أنه هو يجي يفترض أنه راح يصير تخصيص لكلام المولى؟ من اكتشافه للملاك، من استفادته من جهة من الجهات للملاك، هو مو شأن هذا. فإذا عرف الملاك هو بشكل طبيعي سيعرف أن الحكم، يعني إذا عرف أنه هذا المورد ما بي ملاك، وبالحقيقة نقول عرف ملاك كما أشرت في بداية الحديث، يعني عرف أن هذا المورد ما بي ملاك وجوب إكرام مثلا الجيران أو إكرام الفقراء أو مثلا لعن الأعداء أو ما أشبه ذلك من الأمور، إذا عرف أنه هذا ما بي ملاك فبشكل طبيعي هو راح يخرج عن الحكم فيصير بمثابة التخصيص. ولكن لا يمكن أنه بمعرفة الملاك بحد نفسه أن نفترض أنه الحكم سيتقيد وسيتضيق ويصير بتعنون وما أشبه ذلك من الأمور، واضح إن شاء الله. وأما نكمل كلام المرز حتى نحاول نفهمه، أنا بالحقيقة هو قاعد نحاول نريد نفهم روح المطالب من خلال كلماته. وأما إذا علم العبد اتفاقا بعدم وجود الملاك في فرده، فلا بد فيه من الحكم بخروجه، هو يحكم بخروجه، يعني هو يدرك خروجه، يحكم بهذا المعنى، يعني يدرك، هو مو حاكم هو العبد، لكن يدرك، يجزم بخروجه، يصدق بخروجه، فلا بد فيه من الحكم بخروجه. لكن هذا الخروج سيكون ماذا؟ هل سيكون تقييدا لعنوان العام؟ يقول لا، أنا بعد العبارة الصريحة، تخصيصا أفراديا، ولا ينافي ذلك ما تقدم من كون إحراز الملاك هو وظيفة المولى للعبد. لكن هو راح يدرك أنه هناك خرج، نعم بل ولا بد هنا من حمل سكوت المولى عنه. شلون العبد راح يصير عنده علامة استفهام إن صح التعبير، ما هي؟ نقول المفروض ما دام هذا خارج، المفروض هو عندما بيّن الصياغة التشريعية لحكمه المفروض أنه يضع فيها شلون نقول تبصرة قانونية، ملحق قانوني، شنو دوره؟ يبين أنه هذا المورد خارج، صحيح؟ فيقول ليش هو ما وضع؟ هذا يصير غريب، لأن هو أصالة عندنا أصالة التطابق بين التشريعات والملاكات. فإذا اكتشفنا وجود زحاف فيما بينهما، بمعنى أنه هنا لا يوجد ملاك لكن ظاهر التشريع يشمل، شو عندنا مشكلة؟ تحتاج إلى تفسير، ولا هذا أمر مستغرب؟ كأنه صار تخلف، صار تخلف في هذه القاعدة التي ينبغي أن تكون مضطردة دائما، أن الأحكام تابعة للملاكات. وأن صياغات التشريع هي مطابقة علما لواقع التشريع ولواقع الأحكام. فهنا كما سبقت الإشارة إلى هذا، لا بد من حمل سكوت المولى عنه، إما على كون المصلحة في السكوت، هو عندهم غرض معين في السكوت، هذا بالنسبة إلى المولى الحقيقي، أو على غفلته. إذا كان المولى ممن يحتمل في حقه الغفلة، يحمل على غفلته عن عدم وجود الملاك فيه عندما لا يكون المولى عالما، بل يكون مولا عرفيا عاديا، وهذا بخلاف ما إذا كان حكم العقل في موارد التخصيص اللبي موجبا لتقييد موضوع الحكم بقيد. بعض الأحيان التخصيص اللبي أصلا هو يستفاد منه التقييد، فإنه لا يجوز في هذا الفرض التمسك بالعموم عند الشك في تحقق موضوع الحكم. لا معنى للتمسك بالعموم، لأن وقعنا بنفس المحذور، وهو أن عنوان العام قد تلبس بالتقييد، لأن إحراز تحقق الموضوع بذاته وبقيده إنما هو من وظائف العبد دون المولى، فلا يكون في كلام المولى تعرض لبيان حال الأفراد الخارجية من حيث اشتمالها على خصوصيات الموضوع وعدمه. فالمولى ما يلاحظ الأفراد اللي بالخارج، المولى شيله هو يصور حكم عادة بقضية حقيقية، يصير قضية حقيقية يعني ماذا؟ يعني هي تؤخذ فيها كل الخصوصيات المقومة للموضوع. فلا يكون في كلام المولى تعرض لبيان حال الأفراد الخارجية من حيث اشتمالها على خصوصيات الموضوع وعدمه، فلا معنى للتمسك بعموم كلامه عند الشك في كون فرد خاص واجدا لما اعتبر قيدا في موضوع الحكم كما هو المقام. ما دام احنا فرضنا انه الصياغة التشريعية ولو ببركة المخصص اللبي، الصياغة التشريعية النهائية لحكم الشرعي صارت متلبسا بهذا الوصف وبهذا العنوان المستفاد من الخاص اللبي، ما دام صارت بهذا النحو، فإذا لا معنى للتمسك بالعام لإثبات حكم العام والتجاهل لحكم الخاص والغفلة عنه، لأنه هو هذا حكم الخاص، عنوان الخاص صعد صار إلى موقع عين في نفس حقيقة موضوع العام، فلا معنى عنه، من يقدر أن يحرز أنه هو هذا ينطبق عليه، فيجي الكلام السابق المعروف المعهود عندنا أنه لا يمكن التمسك بالعام في هذا المورد. هذا زيادة نقول تعميق وتوضيح وتقريب لكلام المحقق النعيمي. هذا الكلام من المحقق النعيمي واجه إشكالين رئيسين من علمين من أعلام تلامذته، أحدهما سيد الخوي قدس سره، والآخر الشيخ حسين الحلي قدس سره. فإحنا المطلب ما دام هو مهم إلى هذا الحد وهو قريب جدا من مختارنا، والجماعة سبقونا في الالتفات إلى نكات القضايا وبيان ضوابط كون هذا التخصيص تخصيصا موجبا للتعنون او ليس موجبا، لانه هذا يبدو الشغل الشاغل عندهم انه هو هذا يوجب التعنون لو ما يوجب التعنون، يكون مجرد استثناء محض او ما يكون مجرد استثناء محض. فاحنا في الحقيقة الصحيح احنا قاعد نراجع كلماتهم وكذا، ما قاعد نبين المختار بشكل مباشر، لكن هو في الحقيقة هذا بحث في صميم المطلب، لان هي كلماتهم هي منصبة على هذا الشأن. فنلاحظ ابتداء كلام السيد الخوي قدس سره، ثم إن شاء الله نلاحظ كلام الشيخ حسين الحلي. كلام الشيخ حسين الحلي هو طبيعة الدورة الأخيرة إليه، فأنا ما تيسرت عندي لحد الآن بحيث بسهولة أقدر أستخرجها، إذا قدرتوا أنتم تشوفوا لا بأس، ولكن أنا وجدت حديث مفصل عن رؤية الشيخ الحلي قدس سره، اللي هو من أبرز تلامذة المرزا، في كلام السيد الأستاذ في المحكم مذكور هناك رأيه بشكل مفصل. طبعا من المنقول عن السيد الأستاذ ولعلي أنا سمعت منه مباشرة عن السناس أنه الشيخ مرز النائني كان يرى الشيخ حسين الحلي أفضل تلامذته هكذا لعله. على أي حال فإذا رؤيته مهمة تصير في هذا الشأن. المهم احنا نبدأ بكلام السيد الخوئي. السيد الخوئي كلامه مصدره وين؟ في حاشية أجود التقريرات. أجود التقريرات ابتداء عن طبيع بلا حواش، ثم بعد هذا كان السيد الخوئي هو قد يعني تبلورت عنده رؤاه الأصولية فأضاف لها الحواشي اللي هي تمثل خلاصات رؤى السيد الخوئي قدس السر. فذهب. مهم احنا سنذكر كلام السيد الخوئي. فذهب في مقام مناقشة أستاذه المرزى النائمي، فذهب إلى أن التحقيق في المقام هو بأن يقال إن القضية المتكفلة بإثبات حكم للعام إن كانت من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على أفراده موكولا بنظر المكلف وإحرازه، القضية الحقيقية يكون المسؤولية في التطبيق على المكلف مو المسؤولية في التطبيق، لأن هي القضية الحقيقية تدرون هي أشبه بالشرطية. الشرطية أعم من الصدق الشرطية، تصدق هي تتحقق وإثبات موضوعها ما ناظرة لإثبات موضوع، هي ناظرة للارتباط بين المقدم والتالي، صحيح لونه بين الشرط والجزاء. فيقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا يقول مثلا إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، إذا مثلا رأيت الهلال فأفطر أو فصوم، إذا كذا إذا طلعت الشمس فصلي، وهكذا. يعني ماذا؟ يعني القضية صارت مبنية على أنه إذا فزين هذا الإذا الأمر المفترض هل هو تحقق بالخارج أو لم يتحقق، هو ما ناظر إليه. يقول إن كان من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على أفراده موكولا لابد لنظر المكلف أو بنظر المكلف وإحرازه، فلا محالة يكون إحراز عدم اشتمال فرد على ملاك الحكم كاشفا عن وجود خصوصية في ذلك الفرد. قد أخذ عدم الاشتمال على تلك الخصوصية قيدا في موضوع الحكم الثابت للعام. كلام دقيق، هذا قاعد يصير رد على كلام المرز، ملتفتين؟ ونحن عرفنا أنه خرجت هذه الأفراد، ليش خرجت؟ ماكو اعتباطية، كل شيء تابع للملاك، صحيح لولا خرجت مجموعة أفراد أو خرج فرد واحد، ليش خرج؟ الملاك ما متحقق به، زين، إذا الملاك ما متحقق به معناه في الواقع الحكم مأخوذ فيه عدم الخصوصية المانعة من تحقق الملاك. تقول هذا عدو إذن ما مشمول بوجوب الإكرام، تقول هذا مؤمن ما مشمول باللعن والتبري، تقول هذا مثلا فاسق ما مشمول بجهة وجوب إكرام العالم أو الفقيه أو الفقير أو أيا كان. زين، هذا معناه أيا كان طريقة اكتشاف القضية، هذا معناه أنه أكو خصوصية، هاي خصوصية مأخوذة، هاي شلون نقدر نلغيها؟ لأن هذه الخصوصية مبنية على ماذا؟ مبنية على أنه الأحكام في واقعها تابعة للملاكات وصياغات الأحكام تابعة لواقع تشريع الأحكام. فحتى احنا لو ما اكتشفنا نقول هو في واقع الحكم بحسب ما نفهم من مجموع كلمات المولى ماذا؟ أنه الحكم لابد أن يكون مقيد بقيد بهذا النوع. فشنو هو القيد؟ لو أنا أكتشف لو ما أكتشف، بعض الأحيان يصير مجمل عندي أدري هذا ما مشمول، سديش ما أدري، بعض الأحيان ما أدري السلف. فإذا كنت أدري واضح هذه الجهة اللي هي مانعة من تحقق الملة هي تبين قيد، أي بعد تصعد شخصي تأخذ موقعها أنها قيد المل للعام، بعد ماكو مهرب لا مناصة من كون المخصص مقيدا، ما يصير يصير مخصص ما يقيد ما له معنى. هيك يقول السيد الخوي زين. وإذا ما أدري ما أعرف السبب، قول إذا ما أعرف السبب هذا اللي قصور فيه، أنا ما عندي معلومات، أنا عندي جهل بالواقع، لكن هو بالواقع تلك الخصوصية أقدر أشير إليها إشارة ذهنية، أنا ما أعرفها تفصيلا. اسمحوا لي أنا قاعد أشرح كلام السيد الخوي ربما شوية أكثر مما هو قايل، يعني لعله يكون أوضح. يعني فيقول هذه الخصوصية أنا أقدر أشير إليها، أقول تلك الخصوصية على واقعها في علم الله لأن ما أعرفها، هي مرددة عندي بين احتمالات عديدة، تلك الخصوصية هي قيد خلص بعد. فتلك الخصوصية مأخوذة، إذا صارت تلك الخصوصية مأخوذة وين؟ في عنوان العام. بعد كيف أنا أتمسك بالعام في موارد الاحتمال وجود تلك الخصوصية؟ أيضا وقعنا بنفس المحلول. فكوني لا أعرف القيد، هذا ما يعطل واقع تقيد عنوان العام بالقيد المخرج لهذه الأفراد الذي هو ينشأ من قصور الملاك. يقول فلا محالة يكون إحراز عدم اشتمال فرد على ملاك الحكم كاشفا عن وجود خصوصية في ذلك الفرد، قد أخذ عدم الاشتمال على تلك الخصوصية قيدا في موضوع الحكم الثابت للعام. فإن كانت تلك الخصوصية محرزة عند المكلف مفهوما يعرفها، وهي مثلا العداء أو الإيمان أيا كانت، وشك في وجودها في فرد آخر غير هذا الفرد المعلوم خروجه، لم يمكن التمسك بالعموم لإثبات الحكم له للشك في وجود تمام موضوعه على الفرد. أما كما إذا لم تكن تلك الخصوصية محرزة عند المكلف مفهوما، ما يدري بها ما أحرزها مثل ما فرضنا، لكن هو راح يعرفها إجمالا، وتردد أمرها بين أمرين أو أكثر، فلا محالة يستلزم ذلك علما إجماليا بتقييد موضوع العالم، موضوع العام شنو العام؟ موضوع العام بتقييد موضوع العام بقيد مردد بين أمرين أو أمور. فش راح يصير؟ القيد مجهول عندي، أما يصير خروج بلا أن يصير تقيد ما معقول. فلا محالة يستلزم ذلك علما إجماليا بتقيد موضوع العام بقيد مردد بين أمرين أو أمور، فيكون دليل العام حينئذ في حكم المجمل على ما مر. والمجمل شنو؟ إذا صار بإجمال في جهة، إما دوران بين متباينين أو دوران بين أقل والأكثر. إحنا على كل حال قلنا هنا بعد العام بعد ما له معنى يصير حج، إذا علمنا بالتقييد ما له معنى يصير حج. نعم إذا صار مثلا تردد مثلا بين الأقل والأكثر في مثله شي يصير، نقول هذا متيقن ذاك مشكوك، فقد يكون نقدر نجري العموم من حيث الشك في الزائد، لأن الشك في الزائد هنشك في أصل التقييد. أما هنا نحن عندنا علم بمتباينين، من صار علم بمتباينين عن لازم نتوقف، عن ما نقدر نخرج من القضية. وعلى كل حال لا يمكن التمسك به في موارد احتمال انطباق ما علم تخصيص العام به على فرد في الخارج. مثلا إذا ورد دليل على وجوب إكرام العلماء الشامل للعادل منهم والفاسق وللنحو منهم وغيره، ثم علم بعدم تحقق ملاك وجوب الإكرام في زيد العالم،
سيدي معلوم أنه عالم، لكن علمنا أنه هذا خارج. زين، ليش خارج؟ فإن كان ذلك من جهة العلم بكون اتصافه بالفسق مثلا مانعا من تحقق ملاك وجوب الإكرام فيه، فلا محالة يستلزم ذلك العلم بتقييد موضوع وجوب الإكرام بعدم كونه فاسقا. فإذا راح نعرف أنه المشكلة أنه صار تقييد بعدم الفسق، فلا يجوز التمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرام عالم آخر يشك في فسقه. يشك، هاي الفاء زائد، يشك في فسقه. فأي عالم يشك في فسقه، يعني صار عندنا، صار عندنا تمسك بالعام في شبه المصداقية من جهة الخاص، لأن الخاص شنو هو؟ صار الفسق خرج. صحيح هو الخاص ابتداء هو زيد، لكن هذا زيد لأجل ماذا؟ لأجل الفسق. معناه هذا مو هو أكو خصوصية لزيد، خصوصية علم للفسق. فلا يجوز التمسك بالعموم لإثبات وجوب إكرام عالم آخر يشك في فسقه. وأما إذا احتمل كون المانع من تحقق الملاك فيه كلا من صفتي الفسق والنحوية الموجودتين فيه، كل واحدة من الاحتمالين هي قد تكون واقعا هي التقييد بها، فلا محالة يستلزم ذلك العلم بتقييد موضوع وجوب الإكرام بعدم اتصافه بأحد الوصفين عن الإجمال. يعني صار عندي علم إجمالي بتقييده إما بعدم الفسق أو بعدم النحوية، فلا يجوز التمسك به لإثبات وجوب إكرام العالم الفاسق أو النحوي، لأنه النحوي أيضا نحتمل أنه هو أخذ في واقعه قيدا، بعد شلون نقدر احنا نتمسك به؟ نعم، إذا احتمل أن المانع من تحقق الملاك المزبور هو اجتماع الوصفين أو مع إضافة وصف آخر إليهما، مثلا فسق ونحوية وجهة أخرى مثلا عدم الذكورة أنوثة، من الصفات المتصف بها زيد، طبعا هذا مثالكم بعد ما يصلح، من الصفات المتصف بها زيد في الخارج اقتصر في تخصيص العام حينئذ على القدر المتيقن، لأن ايش راح يصير ان الدوران بين اقل واكثر، ويتمسك في غيره بأصالة العموم مثل ما على القواعد في الدوران بين اقل والاكثر، كما هو الحال بعينه فيما دار امر المخصص اللفظي فيه بين الأقل والأكثر. فانجلت الغبر في البحث بسبب هذه النكتة التي تنبه لها وذكرها السيد الخوي قدس سره، انجلت الغبر عن ماذا؟ فتلخص أنه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي في شيء من الأحكام المزبورة، فيما إذا كانت القضية المتكفلة بإثبات الحكم للعام من القضايا الحقيقية. ما دام قضية حقيقية الأمر سيكون بهذا النحو. التي شنو خصوصية القضية الحقيقية هذه؟ التي يكون تطبيق الموضوع على أفراده موكولا فيها بنظر نفس المكلف. إلى هنا انتهى هذا احتمال أن القضية حقيقية. وأما فيما إذا كانت القضية خارجية، فإن كان المخصص فيها لفظيا لم يمكن أيضا التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية. ليش؟ لأن التخصيص اللفظي يكون قرينة على أن المولى هو بريء، وكل إحرازا، أحسنتم، على أن المولى قد وكل إحرازا انطباق موضوع حكمه إلى نفس المكلف، فلا يصح التمسك بعموم كلامه مع العلم بتقييد موضوع حكمه بقيد لم يحرز تحققه في الخارج. ليش؟ لأن هنا هو المفروض أنه أرجع القضية علما للمكلف نفسه، والمكلف نفسه أعطى قاعدة معينة فهو لابد أنه يجري عليها ويلتزم بها. وأما إذا كان المخصص عقليا، فإن كان ذلك من قبيل الأحكام العقلية الضرورية فهنا المولى يصح أن يتكل عليها في مقام البيان، فهنا يكون حاله حال القرينة المتصلة. ما دام هي القرينة ضرورية بديهية واضحة سأشبه بالقرينة المتصلة، هذا هم أيضا واضح وتكرر نظيره في كلمات عدد من العلماء، هذا من الأمور اللي أصبحت متفقا عليها. وإن كان من قبيل الأحكام النظرية أو من قبيل الإجماع ونحوه، صح التمسك بالعموم في مورد الشبهة المصداقية، وأحرز بذلك أن الفرد المشكوك فيه غير داخل في عنوان الخاص، والسر في ذلك. يقول هنا إذا أحرزنا أن الفرد ليس داخلا في عنوان الخاص، السر في ذلك ما هو؟ هو أن ظهور كلام المولى في العموم كاشف عن أنه هو بنفسه قد أحرز انطباق موضوع حكمه على جميع الأفراد، ما خلى القضية من المكلف، هو تبنى الموضوع، هو من أول وجه حكم منظور فيه الأفراد، ملاحظ فيه الأفراد، مو حكم بصيغة حقيقية، بصيغة خارجية. الخارجية يعني ماذا؟ يعني هو تكفل التطبيق. إذا هو تكفل التطبيق صارت النتيجة، ولم يكل ذلك إلى المكلف، فلا محالة يكون هذا الظهور حجة على المكلف في الموارد المشكوك فيها، فيحمل سكوت المولى عن البيان فيما علم فقدان فرد للقيد الدخيل في موضوع حكمه على وجود مصلحة مقتضية. هذا بعد جهة أخرى، هذا الحمل مو مهم أصلا، هاي المفروض نحذفها، ما نحتاج أن تكررت. شنو هو المهم؟ هاي القضية العبارة شوية يرد لها تعديل خلي يصير واضح المطلوب. المولى إذا هو بنفسه تبنى تطبيق الحكم على الخارج، شخص من شخص وكان تشخيص بعموم، في مثله العبد يحتمل أن فردا ما قد خرج، إذا احتمل أن هذا الفرد قد خرج شنو أثره؟ يقول هو المولى تبنى، هو المولى تبنى ذلك ولم يخرج. هنا إذا تذكرون صاحب الكفاية كلش اختصر المطلب بحيث ما صار واضح عندنا. السؤال الآن السيد الخوي قاعد يستدل عليه، شنو هو مطلبه اللي اختصره بوقتها؟ ايش قال احنا هنا المولى ما عنده غير بيان واحد، احنا بعد ما عنده بيان ثاني، مو مثل ما اذا عنده بيانان. احنا بوقتها بعض الطلبة بعض حتى ربما بعض الاعلام مثلا في مقام الاشكال قالوا هذا ما مقبول من صاحب الكفاية، لان شنو الفرق سواء هو صرح بكلامه او احنا استفدنا ذلك من العقل من الاجماع من السيرة، شنو الفرق؟ هنا السيد الخوئي لا يريد ينبه إلى الجهة التي تبرر ذلك المطلب، تصلح حجة لكلام صاحب الكفاية. ما هي؟ يقول هنا المولى هو تبنى التطبيق، إذا هو تبنى التطبيق احنا ما عندنا غير التبعية للمولى. إن شك صحيح عندي شك أن هذا الفرد خارج، يقول ما غالب أنا عندي شك، لكن هو المولى ما دام تبنى التطبيق أنا أخذ بتطبيقات، هو متحمل مسؤولية التطبيق والتشخيص الخارجي. فكأن المولى بالقضية الخارجية، قضية الخارجية كأنها مجموعة قضايا شخصية، مو حقيقتها مجموعة قضايا شخصية بعدد الأفراد، مو هكذا؟ فهو إذا هو المولى قال لي هذا أكرمه، والله أنا شنو بعد أقول له إلا أنا أعلم أنه هنا لم يقل لي أكرمه، ومن ثم يصير التفصيل في حدود القضية الخارجية والحقيقية بهذا النحو. هذا مطلب أيضا مهم يمثل خطوة إلى الأمام في تحقيق القضية، وللبحث الصلة، والحمد لله رب العالمين.